وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين اللهم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم فاتحة لمواضيع أخر تختلف عن سابقاتها سنفرغ إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن قامات عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعهم الحديث المشهور بحديث العشرة المبشرين بالجنة وهؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء زكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة هؤلاء المباركون في كل لقاء إن شاء الله تعالى نفيء إلى أخبارهم إلى أيامهم إلى سيرتهم إلى ما كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قامة من هؤلاء نتدارسها بطريقة تناسب سيرتها هم يجتمعون يشتركون في أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن بلغ إلينا دين الله وحمل إلينا الأمانة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لقاء اليوم عنوانه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر أول أولئك الأخيار أول أولئك الأطهار أول أولئك الأبرار فمن هو أبو بكر؟ عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم هذا نسبه أي أنه من بني تيم قبيلة قرشية وإن لم تكن القبيلة كثيرة العدد إلا أن منها عبد الله بن جدعان في الجاهلية كان يطعم وإليه المنتهى في الكرم آنذاك بالنسبة لأسخياء قريش وهو الذي خاطبه أمية بقوله وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء أذكر حاجتي أم قد كفاني حياءك إن شيمتك الحياء سخاؤك إن شيمتك السخاء أما من نحن معه في سيرته العطرة رضوان الله عليه الصديق فكنيته أبو بكر والبكر الفتي من الإبل وليس له ولد اسمه بكر وإنما هي كنية غلبت عليه رضوان الله تعالى عليه ولقب بالعتيق لجمال وجهه ولقب بالصديق لأنه لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وعاد يخبر قريشا بما رأى كذبته قريش فوقف أبو بكر ينافح ويدافع عنه ويصدقه فمنذ ذلك اليوم عرف رضي الله عنه بالصديق وفي التنزيل المبارك والذي جاء بالصدق وصدق به فأكمل ما قاله أهل التفسير في معنى الآية أن الذي جاء بالصدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأن الذي صدق به أولا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أبو بكر طويلا نحيفا أبيض خفيف العارضين أجنى بمعنى أن في ظهره شيء من الانحناء لا يستمسك إزاره على حقويه الحق الخصر أي أنه من دقة خصره قلما يستمسك الإزار عليه يخضب بالحناء والكتم معروق الوجه غائر العينين شيئا يسيرا هذه صفاته الخلقية رضوان الله تعالى عليه ولد بعد عام الفيل بسنتين وبضعة أشهر، فهذا هو فارق السن بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. نشأ على غير ما كانت شباب قريش ينشؤون عليه، لم يشرب الخمر الدهر كله حتى قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وينبأ، نبئ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الأربعين، كان أبو بكر يومها في 37 وبضعة أشهر، فما أصابته كبوة وقبل دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وآمن. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى هذا الدين إلا كانت له كبوة، أي تردد، إلا ما كان من أمر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تزوج امرأة في الجاهلية اسمها قتيلة بنت عبد العزة، أنجبت له أسماء وعبد الله، وتزوج أم رومان فأنجبت له عائشة وعبد الرحمن، وتزوج أسماء بنت عميس بعد استشهاد جعفر فأنجبت له محمدا، وتزوج حبيبة بنت خارجة بنت زيد فأنجبت له أم كلثوم. بعد أن توفي، أي مات وزوجته حبيبة بنت خارجة حامل بابنته أم كلثوم، هؤلاء أسرته. فأما قتيلة بنت عبد العزة فلا يعلم لها إسلام، وأما أم رومان فأسلمت وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن، وأما أسماء وحبيبة فقد تزوجهما وهما مسلمتان رضوان الله تعالى عليهما. فأما ابنه عبد الله فقد أسلم من أول أيام الدعوة، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يأتي لهما بالغنم في هجرتهما ويسقيهما من اللبن. وأما عبد الرحمن فلم يسلم إلا بعد زمن الحديبية، تأخر إسلامه وشهد بدرا وأحدا مع كفار قريش ضد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما محمد فقد ولد والنبي عليه الصلاة والسلام يهل إلى حجة الوداع، أي أنه لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة أشهر. وأما أم كلثوم فقد ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأما أسماء فهي أكبر بناته، وهي المعروفة بذات النطاقين، لأنه في يوم الهجرة عقدت على الجراب الذي فيه الطعام وصفرة النبي صلى الله عليه وسلم بنطاقها، والنطاق ما تضعه المرأة في وسطها، فلما رأت الحاجة إلى شيء يشد به الجراب والسفرة قسمت نطاقها قسمين، نطاق أبقته في خاصرتها ونطاق عقدت به السفرة. ولذلك من جهل أهل الشام يوم ذاك لما أتوا مع الحجاج إلى مكة يطوقون ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت يومئذ ما زالت على قيد الحياة، فعيروها بأنها ذات النطاقين، فلما سألها ابنها عبد الله أخبرته وتمثلت بقول القائل: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمر فأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، والمعنى بما يعيرونني، وقد بذلت نطاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة فهي أمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة الطاهرة أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها قبيل الهجرة ودخل بها بعد الهجرة رضوان الله تعالى عليها، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 40 سنة، وهي من أعلم نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومقامها في العلم والورع والدين بمكان عظيم لا يكاد ولله الحمد يجهله مسلم. وأما محمد بن أبي بكر فإنه نشأ ربيبا مع علي بن أبي طالب، وكان مناصرا له في حروبه حتى قتل رضي الله عنه. وأما أم كلثوم فقد ولدت بعد وفاة أبيها، وتزوجها أحد أبناء طلحة بن عبيد الله، هذا ما كان من أسرته رضي الله عنه وأرضاه. أم رومان زوجته أم عائشة زوجة أبي بكر توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول بعض الروايات إن النبي عليه السلام نزل قبرها، هذا ما كان من أمره في أسرته رضي الله عنه وأرضاه. أسلم ورأى ما ضيق على المسلمين، فرغب قبل الإذن بالهجرة إلى المدينة أن يترك مكة، فخرج. فلما وصل إلى مكان يقال له برك الغماد، لقيه رجل من أشراف قريش اسمه ابن الدغنة، والدغنة اسم أمه، واسمه الحارث ابن يزيد، كان رجلا شريفا سيدا مطاعا. لقي ابن الدغنة أبا بكر، أي لأين أنت ماض يا أبا بكر؟ فأخبره أبو بكر أنه يريد أن يعبد ربه في الأرض، فإن قريشا ضيقت عليه. فأثنى ابن الدغنة على أبي بكر: إنك تكسب المعدوم، تحمل الكل، تقري الضيف. ذكر مناقبه وخصاله التي يعرفها: ارجع ستكون في جواري، فإن مثلك لا يخرج. عاد أبو بكر مع ابن الدغنة. مر ابن الدغنة على أندية قريش يخبرهم بأنه قد أجار أبا بكر. قبلت قريش هذا الجوار على أن لا تتعرض لأبي بكر وهو يعبد ربه. بعد أيام بدأ لأبي بكر أن يبني مسجدا صغيرا يصلي فيه، وبنى مسجدا صغيرا لا يعد مسجدا جامعا، وإنما ليصلي هو فيه. وكان أبو بكر رجلا أسيفا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فكان نساء قريش وولدانهم يعلو بعضهم بعضا يرون الصديق وهو يبكي فيتعجبون، فخافت قريش أن يفتنهم عن دينهم، فمضوا إلى ابن الدغنة وحذروه. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: إما أن تعبد ربك داخل دارك، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أحب أن تتحدث العرب أنني خفرت جواري. رد أبو بكر جوار ابن الدغنة رجاء ما عند الله، والتجارة مع الله تجارة رابحة، ولو ضيق عليك في أول الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال لأصحابه: إنني أريت دار هجرتكم، أرض صبخة ذات نخل بين لابتين بين حرتين، يقصد يثرب التي أضحت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فرح الصحابة وأذن لهم بالهجرة، وهو عليه الصلاة والسلام بقي. فلما علم أبو بكر أن الله سيأذن ذات يوم لنبيه اشترى ناقتين وعلفهما من ورق السمر 4 أشهر ينتظر الإذن بالخروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتى، لا يترك أن يأتي بيت أبي بكر بكرة وعشية. فجاء ذات يوم في ساعة من النهار لم يكن له عهد عليه الصلاة والسلام أن يأتي فيها أبا بكر. فلما دخل قال: أخرج من عندك، أي أن الأمر الخطب جلل. فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي بالهجرة. فقال الصديق رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. قالت أم المؤمنين عائشة، يومئذ هي صغيرة: فلم أكن أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يفرح عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يهاجر معه. هذا المقام لم يعطه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقام أبي بكر في الهجرة. الهجرة حدث عظيم شام في تاريخ الأيام وفي مفرق الأعوام، وأبو بكر نال الحظ الأكبر من الهجرة، كما نال علي رضي الله عنه وأرضاه حظا مقاربا له أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الحظ الأكبر ناله الصديق يوم أن مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قبيل أن يدخل الغار يقول: يا رسول الله، على رسلك حتى أستبرئ لك الغار، يخشى أن يكون فيه شيء من سبع أو حية يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم، فقبل. فدخل فاستبرأ الغار، ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر 3 أيام في هذا الغار، لم يكن أبو بكر يرى فيها وجه أحد إلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكرمه الله برحمته وفضله يوم القيامة برؤية وجه الله الذي بعث هذا النبي الخاتم رضوان الله على أبي بكر. بقي الكثير والكثير من أنباء حياته وسيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام خلافته، كل ذلك إن شاء الله ييسر الله ولو بعضه بعيد الفاصل. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، ونحن نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة متتابعة عن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهينا إلى أن الله عز وجل أبدل أبا بكر من جوار ابن الدغنة إلى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. رضوان الله تعالى عليه، انتهى الطلب، خفت الأرجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، عامر بن فهيرة خادم أبي بكر يخدمهما، عبد الله بن أريقط من بني الديل رجل خريت له دراية بالطرق والمسالك وإن كان كافرا، يقود الركب، الأربعة ترفعهم النجاد تضعهم المهاد في السير إلى خير البلاد بعد مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جرت أحداث عظام سيأتي تفصيلها في خبري عندما نتحدث عن الزبير أو نتحدث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة، حتى وصل الركب الميمون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار كانوا يخرجون كل يوم لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم، يأتي وهج الشمس يرجعون إلى ديارهم إلى بيوتهم. أقبل النبي ضحى يوم الاثنين، قيل التاسع من ربيع وقيل الثامن وقيل الثاني عشر، رجل من اليهود يصعد على أطم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه فينادي: يا بني قيلة، امرأة يجتمع فيها الأوس والخزرج، هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرون. سمع التكبير، ارتجت المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه. أقبلت الشمس، قام الصديق فظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن يعرف الرسول عرفه بخدمة أبي بكر له. صديق وأي صديق، وصاحب وأي صاحب، رضوان الله تعالى عليه بكرة وعشية. هذا الكهل سيد كهول الأولين والآخرين مع عمر في جنات النعيم رضوان الله تعالى عليه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء، شاركه أبو بكر في بناء المسجد، ثم دخل معه مدينته مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاركه في بناء مسجده الشريف المعروف بالمسجد النبوي. ثم مضت سنين عشر، خلد فيها أبو بكر أعظم المناقب وأجلها بلا مرية. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر في العريش يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، وهذا من أعلم المناقب على شجاعته. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، يحثهم على الطاعات، على العبادات، ما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالناس: من أصبح منكم اليوم صائما شيء بينك وبين ربك؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. الصيام فيه تعظيم لله، والعيادة مواساة للمرضى، واتباع الجنازة إحسان للموتى، وإطعام المساكين إحسان للفقراء والمعوزين. في هذا تكتمل شخصية أبي بكر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رضوان الله تعالى عليه. تبتلى عائشة الطاهرة بحديث الإفك، فترمى لصفوان بن المعطر رضوان الله تعالى عليه. سكت الوحي برها، لم ينزل شيء من السماء، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاض الناس. من الذي ينبغي أن يتحدث أن يتكلم؟ أبو بكر، لأنه والد عائشة، لكنه لم يتكلم، أدبا مع الله أدبا مع رسوله. لما رأى الوحي سكت، والنبي سكت، سكت هو رضي الله عنه وارضاه. كان يصعد على بيته يقرأ القرآن ويبكي. هذا الذي انتهى إليه أمر أبي بكر في تلك ذلك الشهر من الأسى والحزن، حتى كشف الله الغمة وفرج الله لهم الأمر، وأنزل الله عز وجل براءة عائشة بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى أن برأها الله عز وجل في آخر 16 آية من سورة النور. فلم يكن أبو بكر يملك إلا أن يبكي رضي الله عنه وأرضاه، ثم يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فتكون زمالته وزمالة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وهذا كذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قبيل ذلك في العام 9 بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليحج بالناس توطئة لحجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يدب المرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تخشى أم المؤمنين عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها، فتحيل الأمر إلى عمر، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة عمر فيقول: يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله إلا أبا بكر. ويقول لعائشة ومن معها معاتبة: إن كنا صواحب يوسف. ثم يصلي أبو بكر بالناس مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل ذلك يخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم، يتأخر، يقول بلال لأبي بكر: أوقيم وتصلي؟ يقول أبو بكر: نعم. فيصلي أبو بكر إماما بالصحابة، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من قباء فيزدلف حتى يصل إلى الصف الأول، فيأرى الناس مجيئه فيشعرون أبا بكر فيلتفت فيرجع، فيشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانك، لكن الصديق رجع ورفع يديه يدعو، ثم انتظم في الصف وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته خاطبه: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، لم يقل ما كان لأبي بكر، ما كان لعبد الله، ما كان للصديق، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشتد المرض، ثم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبض روحه إلى أعلى عليين في الملأ الأعلى والمحل الأسنى، يجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، يخلصون إلى بيعة أبي بكر، يبايعه عمر وعلي وأبو عبيدة، وقبل ذلك أول من بايعه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، اسمه بشير وسعد، فكانت خلافة أبي بكر بشارة وسعدا على الأمة بلا ريب ولا مرية ولا شك، حتى كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يقسم لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، لولا أنه أحد غير أبو بكر أبا بكر استخلف لما عبد الله، لما كان من وقفة أبي بكر يوم الردة. كان ذلك يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، دفن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول على الأظهر أمر بإنفاذ جيش أسامة، شق ذلك على الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعد جيشا بإمرة أسامة بن زيد، طعن بعض الناس في إمرة أسامة، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعن ولم يقبله، وكان فيه أكثر من 700 فارس فيهم عمر، والجيش أناخ بالجرف ينتظر الإذن، لكن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مرضه حال دون إنفاذ الجيش، فكان أول صنيع أبي بكر إنفاذ جيش أسامة. أحب الأنصار أن لا ينفذ الجيش وكبار المهاجرين، بعثوا عمر إلى أبي بكر ليقنعه أن لا ينفذ جيش أسامة، فقال كلمته الشهيرة: والله لو أن الكلاب جرت أرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يقوله أحد غير أبي بكر. وفي رواية لما مسألة حرب المرتدين قال: والله لو منعوني عناقا، العناق مرحلة من العمر للضأن يسمى عناق، يعني إذا كان 6 أشهر يسمى عناق، في رواية عقالا أي ما يعقل به البعير، أيا كان يقصد أي أمر يسير كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤدوه حفاظا على هيبة الدولة وبقاء الإسلام عزيزا رضي الله عنه وأرضاه. اقتنع الناس بعد أن رأوا عزم الصديق، فأنفذ جيش أسامة وكان وراء ذلك الخير، وحورب المرتدون وكان وراء ذلك الخير، كل ذلك في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعاد ذلك بالخير الوفير على الأمة وعلى هيبة الإسلام، ومن كان قد بقي على ردته كان السيف عليه كما صنع الصديق رضي الله عنه. مضت أيام، وعك قيل من حساء سم فيه وقيل من غير ذلك، شد عليه المرض، فأراد أن أحدا يخلفه في الأمة، فكان صادقا ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. استشار عبد الرحمن بن عوف وطلحة وعثمان في عمر، فأما عبد الرحمن وعثمان فأيداه، وأما طلحة فكأنه اعترض شيئا يسيرا على شدة عمر، فأقنعه أبو بكر، ثم كتب كتابا بذلك رضي الله عنه وأرضاه، وأوصى أن يدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نزل قبره عمر وابنه عبد الرحمن وعثمان وطلحة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وضع رأسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللحد ملاصق للحد، اللحد ملاصق للحد، ورأس أبي بكر عند كتف نبينا صلى الله عليه وسلم. قبيل ذلك كانت عائشة قد رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فأخبرت أباها في زمن النبوة، فسكت أدبا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، قال رضي الله عنه وأرضاه لابنته: هذا أول وخير أقمارك يا عائشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان هو، ثم كان عمر. والآن المسلمون يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه ثم يسلمون على صاحبيه، يأخذون ذات اليمين فيسلمون على أبي بكر، ثم يأخذون ذات اليمين مرة أخرى فيسلمون على عمر. هذا بعض من سيرة هذا الصحابي الجليل المبارك، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في عليين: إن ربي لسميع الدعاء والعلم عند الله. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد كان عنوان اللقاء الصديق أبا بكر. نعم، بريث من السودان.
الله يحييك.
يا أهلا، حياك الله يا أخي.
فضيلة الشيخ، عندي عدة سؤالات إذا شاء الله كان على سمح.
تفضل يا غالي.
السؤال الأول، أنا توفى لي ولد عمره 24 سنة تقريبا، وما مشى فريضة الحج، وعنده مال وعنده والد، عنده والد واحد ومتزوج، عنده حرمة وولد بس، وما مشى فريضة الحج، هل أحج أنا من ماله ومن مالي أنا؟
هو موجود الآن؟ موجود؟
وإيش؟
هو الآن موجود؟
توفى مات يا شيخ، الرجل مات عمره 24 سنة، مات.
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله بالصالحين. لك أن تحج عنه، لك أن تحج عنه، لكن حج عنه من مالك ما دام لم يوصي. لو أوصى بأن يحج عنه نأخذ هذا المال والباقي نقسمه على الورثة، لكن ما دام لم يوصي فالأفضل أن يصبح المال كله للورثة، وأنت إذا أردت أن تصنع خيرا له تحج عنه. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يقضيك الشيخ، يرون ردع من جماعاتنا في حالة الوفاة ويجيبون معه ذبائح، وتكون منها وكانت منها زوج وغنم وقعناها والدرام، هذه هل تحول للورثة أو الوين؟ جزاك الله خير.
لا، هذا ليس من حظ الورثة، يعني إذا كانوا بنية من أتى بالمال والأغنام، النية لها شأن كبير، الورثة إنما يرثون ما ترك الميت. فإن كان هؤلاء الذين قدموا بالمال أرادوا به هبات وعطايا لأهل الميت فيقسم بينهم، لكن لا يدخل ضمن التوريث الشرعي، لأن هذه تحكمها الأعراف والتقاليد، بمعنى جرت العادة يعطونها لمن لا يقصدون بها الميت، فقد يعطى النساء دون الرجال، قد يعطى الرجال دون النساء، قد يعني هذه تحكمها الأعراف والتقاليد، والمعول عليه نية الذي وهب المال ماذا يريد به. نعم، الأخ علي من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخي بارك الله فيك، لو التزمت في دعاء اللهم أنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عني، في غدوي في رواحي في قيامي في سجودي، التزمت بس هذا الدعاء، هل هذا يغني عن باقي الأدعية من الرزق من العفو من
النبي صلى الله عليه الله جل وعلا؟ يا أخي علي، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو عليه الصلاة والسلام خير من دعا ربه ولم يلتزم عليه الصلاة والسلام دعاء لا يتركه، لم يلتزم دعاء لا يتركه، وإنما أكثر دعائه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأكثر دعائه إذا دخل المنزل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان يا أخي علي يجمع ما بين هذه الأدعية كلها، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعاء تراه أنت مما لا يخالف الشرع جاز. قال عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء أعجبه، فالأمر واسع، لكن في ليالي العشر يكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن لا يعني ذلك أننا لا ندعو بغيره، بل ندعو بأكثر من ذلك في أمر الدين وأمر الدنيا، نثني على ربنا، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نسأل الله من خير الدنيا والآخرة، الكرب أن يرفعه والضر أن يكشفه والرزق أن يأتي به والدين أن يقضيه، وكذلك غير ذلك من مطالبنا لربنا جل وعلا. نعم، الأخ لؤي من عجمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا لؤي.
حبينا نستفسر بخصوص الزواج من أربعة، ربنا حلال الزواج من أربعة.
نعم.
بس الحكمة منه أربعة، ليش ما حكمة يكون خمسة أو ستة أو ثلاثة؟
هو الله جل وعلا منعنا أن نجمع أكثر من أربعة، يعني بالإمكان تزوج الإنسان أكثر من أربعة لكن لا يجمع بينهن، فالأمر مفتوح من غير الجمع، لكن لما جعلها الله عز وجل أربعة؟ لا نستطيع أن يعني نفتئت على الله ونقول حكمة قد تكون غائبة، لكن الذي يظهر من الواقع العملي أن الإنسان يصعب عليه أن يقوم بشؤون أكثر من أربع من جميع الجوانب، هذا الذي يظهر والعلم عند الله، لكن الإنسان لو قدر أنه تزوج أكثر من أربعة فهذا جائز، المهم أن لا يكون في ذمته أن لا يجمع أكثر من أربع. قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. سؤال آخر يا أخي لؤي. أبو محمد من رأس الخيمة.
السلام الله عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أبا محمد.
الله رب. شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، طال عمرك عندي الأهل تأكل حبوب اللي هي مال منع الدورة عشان الصوم شهر رمضان كامل.
نعم.
فالحمد لله هي الحمد لله يعني صامت الحمد لله رمضان مال هذا كملت يعني، فالحبوب مستمر عليها، هل إنه قبل صومها ولا ما قبل صومها؟
الصوم إن شاء الله مقبول ما دامت امتنعت على المفطرات، لكن كان أحب إلي ألا تفعل، الآن تكمل، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان على فطرته على أمره الذي خلقه الله جل وعلا عليه، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالمقصود الصيام الصحيح ولا تثريب. السؤال الثاني،
يعني ما في شيء دكتور عشان الصوم يعني ما يأثر فيها؟
لا لا، الصوم صحيح،
صوم صحيح. السؤال الثاني بارك الله فيك، يعني صار جمع في الليل بينه وياه ولا شيء، يعني هل إنه يعني ما سبحنا في الليل، سبحنا يعني فاتتنا صلاة الفجر لكن سبحنا الصبح وصلينا الفجر،
هذا جائز، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. الإنسان إذا قدر له أن يأتي أهله ليلا في رمضان ثم فاتته أذان الفجر، أو حتى لو سمع صلاة الفجر ثم بعد ذلك اغتسل، فلا حرج عليه ولا يعارض هذا الصيام، فالصيام صحيح. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. في زينب من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا أختي زينب، حياك الله.
جزاك الله عنا كل خير.
آمين.
يا شيخ عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود.
نعم.
الشيخ ما الفرق بين كتمان النعمة في هذا الحديث وأن يحدث بها في قوله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث؟
نعم.
هل يوجد نعم يجدر بين الحديث عنها وأخرى كتمها؟
واضح أم واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ هل كلنا نمر على عبر الصراط حتى لو سألنا الله الجنة بلا حساب ولا عقاب؟
نعم.
والسؤال الثالث يا شيخ في الحديث القدسي لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد، ما المقصود برزق غد يا شيخ؟ هل يقصد به ما ندعو به من أرزاق؟
هذا حديث غير صحيح حتى ترتاحي يعني.
نعم يا شيخ
الحديث غير صحيح. السؤال الرابع.
الرابع يا شيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
نعم.
هل ينطبق هذا علينا نحن النساء أيضا إذا قمنا بهذه الأعمال المجتمعة؟
نعم.
عاد المشي في جنازة. وجزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
تسلمين يا أختي. في الأثر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، هذا يلتفت إليه قبل الوصول إلى النعمة. مثلا إنسان قيل له أنك مرشح لمنصب ما نفرض، وبلغ هذا من الجهات المعنية في الدولة، فلا يحسن أن يخبر كثيرين أنه مرشح لمنصب، لأن قد يعلم أحدا يعلم أحد يبغضه هذا الأمر فيسعى، وقد يقول لولي الأمر صاحب القرار معلومة بغيضة عن هذا الشخص تحول ما بينه وبين إتمام الأمر، فيكون قد أفسد الأمر على نفسه. هذا من معاني قوله في الأثر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ولو أنك قلت أنني موعود بمكافأة مالية من العمل وشاع ذلك بين الموظفين لجاء كل الموظفين يطالبون، فيقول صاحب الأمر فلا داعي إذن لمكافأة فلان. هذا يقرب لك الصورة. كلنا يمر على الصراط، نعم هذا أمر حتمي، وإن منكم إلا واردها، لكن الصراط يا أختي زينب لا يسمى عقابا ولا عذابا، يسمى عقابا وعذابا لمن سقط عياذا بالله، لكن من نجاه الله لا يسمى عذابا ولا عقابا. ولا يعارض هذا دعاءنا اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، نعم يشمل الرجال ويشمل النساء كل فيما يخصه، يشمل الرجال ويشمل النساء كل فيما يخصه. وهذه أسئلة يعني تدل على علو كعب في الفهم، زادك الله فهما يا أختي الكريمة. نعم من عندنا؟ أم ألو. عبد الله من أبو ظبي.
ألو.
نعم
ألو.
أيوة نعم
ألو. السلام عليكم.
وعليك السلام.
ألو السلام عليكم.
يا أم عبد الله تفضلي مباشرة لا تكرري السلام، ابدأ السؤال مباشرة.
تفضلي دايما خذ. عندي
دعي التلفاز، دعي التلفاز وكلميني من الهاتف.
إيه عندي تلفاز، عندي بس ما بسمع الكلام هذي. عندي مشكلة موضوع بيني وبين الرجل، وأنا إنسان مطلقني زوجي من عدة سنوات وما راضي، وأحاول في أول بالطيب ما قدرت عليه، بعد هذا رحت اشتكيت عن طريق توجيه العسري، توجيه حاولوا فيه قالوا نكر الطلاق ما طلقت.
يا أختي الكريمة هذه ما أقدر أدخل فيها، إذا هو أنكر وأنت أثبتي أعذريني من الدخول في القضية. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بينكم وأن يوفقكم جميعا لكل خير، وفيما يراه القائمون على التوجيه الأسري خير من كلام هذا الذي يأتي عبر الهاتف. سيف من العين. نعم يا أخي سيف.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبر لي في سؤال، أنا عندي عقار بس ما استلمته.
عقار لم تستلمه شراء ولا عطاء؟
لا والله شراء وتحت التسويه لسه ما استلمناه من لمن.
طيب أين السؤال؟
السؤال إني الحين هل أقدر أزكي هذا ذكاء؟
لا ما دام
ما استلمه.
العقار نفسه يا أخي سيف
أنا أدفع لهم يعني المبلغ كل سنة أدفع لهم حتى أخلص المبلغ.
هذا عقار للتجارة؟
إيه عقار تجاري يعني.
استلمت يعني هل بدأت تستثمر هذا العقار؟
نعم.
العقار لم تبدأ تستثمره بعد.
لا ما استلمت أنا ما استلمت لأني الحين
ما دام لم تستلمه لم تستثمره بعد ليس أيوة. فيه زكاة. لا ليس فيه زكاة حتى تملكه تقبضه قبضا حقيقيا ويصبح مالا ناميا بيدك بعد ذلك إذا حال الحول تجب الزكاة. أما والحال كذلك لم تستلمه بعد فلا زكاة فيه يا أخي سيف.
لأن استلمه يعني أستلم وابنه وأجر ولا كيف ولا من استلمه بس أدفع جارة.
عندما تستلمه تصبح قادر على التصرف فيه.
أيوه.
إذا أصبحت قادرا على التصرف فيه تؤجره تبيعه بعد ذلك يصبح عقارا من عروض التجارة. ما دمت لم تستلمه لم ليس لك سلطان عليه لا تملك أن تؤجره ولا أن تبيعه بعد فليس فيه شيء من الزكاة.
زي طال عمرك في عندي أنا مبلغ من عقار ثاني جاي لكن ما وصلني أنا أزكي في رمضان هل زكاة عليه يعني لأني أنا أسلم يعني لي أسلم من عقار هذا ما أتجمع كامل يعني سنوي كل دفعتي تنصرف تروح
الدفعة التي تنصرف وتذهب هذه لا زكاة فيها لأنها لم يحل عليها الحول. أي شيء قبضته ثم ذهب فهذا لا زكاة فيه لأن الحول لم يحل عليه كما تعلم. شكرا يا أخي سيف. أبو مسلم من ليبيا تفضل يا أبا مسلم. منذر من العراق تفضل يا منذر.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل عندي سؤال وتعقيب واستيضاح.
تفضل عجل يا منذر تفضل.
والله أنا رافيك يعني مجمع علوم شيخنا الفاضل ولذلك احنا نسألك يعني لأن أنت في صنعك هذا خدمة كبرى للمسلمين جزاك الله خير. أما السؤال الأول جاء في كتاب الله العزيز الآية 59 سورة الشعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
نعم.
وعندما هرب بني إسرائيل من مصر والله سبحانه وتعالى انجاهم من فرعون لم يعود إلى مصر فكيف ذلك؟ أما التعقيب فقد جاء في شرحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعليه عصابة بسماء والحقيقة هي وقد أنت أشرت من طرفتي أن قد يكون قد أصابها كرب أو شيء من ذلك وهذا لا يكون لسببين. أولا أنه على المنبر صلى الله عليه وسلم وليس في سفر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يطهر ثيابه فهو الطاهر المطهر جسدا وثيابا وروحا. أما التعقيب شيخنا الفاضل
نعم
يعني أقول كيف للناس أن يتبعوا من يفتي بالزواج من ابنة عشيقته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب نأخذ كلامه على يعني على المحمل العلمي وبدأ بقول الله عز وجل كذلك وأورثناها بني إسرائيل وكانه متابع لتفسيرنا لأن أنا قلت في دروسي التفسير التي تبث في قنوات أخر وفي قناة دبي أن هذه الآية لا أعلم لها تفسيرا في كلام الله ولا أدري ما معناها. قلت هذا مرارا لأنهم لم يعودوا إلى مصر وقد قال بعض العلماء إن المقصود التشبيه يعني يكون نزولهم في الشام مثل نزولهم في 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 أرض مصر يعني أن الأرضين يعني مصر والشام متقاربة في قضية الزراعة. هذا خرجه بعض العلماء وتخريج حسن. ثم قلنا عصابة دسماء أنا لم أقل غبار قلت ربما أصابها شيء من الطيب دسمت يعني تغير لونها من شيء من كثرة الاستعمال وهذا لا ينافي قول الله عز وجل وثيابك فطهر لا ينافيه أبدا. أما كلامه الأخير فهو لم يبينه لكن يعني يظهر فيه عياذا بالله ما لا ينبغي أن يتفوه به أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل واجتباه وكرمه وجعله خيرته من خلقه فاختار الله عز وجل له خيرة الأصحاب وخيرة القرابة وخيرة الأزواج فأمهات المؤمنين اللاتي مات عنهن التسع ومن مات قبله خديجة وزينب بنت خزيمة كلهم رضوان الله تعالى عليهن جميعا طاهرات عفيفات جليلات القدر والمكانة. الله من فوق سبع سماوات اختارهن أزواجا لخير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه. الرجل منا على عاطفته الشديدة لابنته إذا أراد أن يزوج ابنته يختار لها أفضل البيوت ويبذل في ذلك جهده وسعته وكل ما تعلمه، فكيف باختيار رب العالمين الذي لا إله إلا هو الخالق الرب الرازق المدبر لخيرته من خلقه وصفوته من رسله صلوات الله وسلامه عليه. لا يعقل أن يصل تفكير امرئ إلى مثل هذا الحد. نعم الأخ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يحبك في الله شيخ صالح.
أحبك الله وأجلك
شيخ صالح. عندي ثلاثة أسئلة بس مع إجابتها بعد ما أقولها.
أبشر.
السؤال الأول، لماذا لم يخبر يوسف عليه السلام إخوته بنفسه عندما لقاهم أول مرة، ولماذا اضطر لأخذ أخيه ثم أخبرهم بعد ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، معنى قول زكريا عليه السلام لم أكن بدعائك ربي شقيا؟
نعم.
والسؤال الثالث يا شيخ، كيف نجمع بين حسن الظن عند الدعاء، كيف نجمع بين حسن الظن بالله وبين اتهام النفس بالتقصير وعدم استحقاقها لهذا الشيء الذي يدعوه؟
نعم.
وجزاك الله عنا ألف خير.
شكرا يا أخي عبد الله. أما الأول فإن ظاهر الأمر أن هذا وقع من يوسف الصديق بوحي من الله، هذا الذي يظهر أن الله عز وجل أوحى إليه أن يتريث ولا يعجل في كشف اللثام عن شخصيته، هذا الذي يغلب على الظن، ولا نقوله يعني نسنده نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله، إنما نقوله من باب غلبة الظن في التفسير. وأما معنى قول زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هذا من أعظم ما تستدر به رحمة الله. وزكريا أراد به أنك يا رب عودتني أن تنعم علي سابقا فلا تخذلني لاحقا، أي أفضالك سابقة وخيرك سابق علي، ما أنا إلا ربيب نعمتك، أنت ولي أنت ربي، فما قوامي فيما سبق إلا بك، فلا تخذلني فيما بقي. هذا معنى ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهو من أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا. وأما كيف نجمع ما بين حسن الظن واتهام النفس بالتقصير، هو عندما نتهم أنفسنا يا أخي عبد الله بالتقصير، هذا يدفعنا إلى أن ندعو، إلى أن نتضرع، إلى أن نستغفر، لأننا نعلم أننا أذنبنا أننا أخطأنا. فما الذي يدفعنا هذا؟ يدفعنا إلى أن ندعو ربنا. حسن ظننا بربنا يجعلنا ندعوه، لأننا لو كنا يائسين من إجابة الله عز وجل لأننا ما دعوناه، لكن علمنا أن الله يغفر الذنوب وإن عظمت ويقضي الحوائج وإن كثرت ويسمع الأصوات وإن خفيت، هذا الذي يدعونا إلى أن ندعوه جل وعلا. فحسن ظننا بربنا هو الذي جعلنا أن نأتي رب أن نطرق أبواب ربنا جل وعلا ونسأله. بقي أحد؟ الأخت عائشة من بريطانيا. يا أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. يظهر أن أم أحمد إن شاء الله تكلمنا غدا. ختاما بعد هذا السؤال الحسن من الأخ عبد الله في قضية حسن الظن بالله، نقول اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب السماوات الأرض ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، نسألك اللهم أن تجيرنا من كل سوء، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتعيننا على أمر ديننا ودنيانا. اللهم اجعل هذا البلد المبارك دولة الإمارات العربية المتحدة دولة آمنة مطمئنة مستقرة، وفق رئيسها ونائبه وحكامها لما فيه الخير والصلاح للأمة جميعا. اللهم أغننا بعطائك وارزقنا الشوق إلى لقائك، وتفضل علينا ربنا بإحسانك، وأكرمنا فيما بقي من شهرنا بغفرانك. لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.